السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيها المؤمنون، قبل أن نبدأ حديث الليلة، في عندي ورد سؤال من أول أمس جاوب عليه على جناح السرعة. بيقول لما الواحد بينام روحه وين بتروح؟ وكيف يعيش الجسم بدون روح؟ وهل الروح تتكلم أم لا؟ طبعا السؤال فيه لازم يتغير صيغة السؤال حتى يصير صح، لأنه الروح ما بتترك الجسم 100%، مستحيل. إذا الروح تركت الجسم 100% بموت، لكن الروح بتاخذ حريتها شوية انفصال عن الجسم بدون انفصال كامل. هذه بيشبهوها بزر الكهرباء. أنا هي الكهرباء المضوية فيها خطين، لما نطفي الزر ما بيطفي الخطين، بيطفي خط واحد، يبقى خط ماشي. إذا صدفة خط الماشي كان الحامي، اللمبة أوقات بتضل تعطي شوية ضوء خفيف، خفيف كتير أو بتلمع لمعة. لكن إذا انقطعوا الخطين خلص مش ممكن نضوء، مستحيل بتموت. الروح هيك بيبقى فيه إلى علاقة بالجسم، ولكن بنوع من الخروج من الجسم، خروج جزئي، تنفصل. وإذاك واحد يشوف عوالم، يشوف منامات، يشوف أشكال وعلوة. بس وين بتروح؟ الجواب صار واضح، أنه هي بتبقى بالجسم بشكل عام، لكن الخروج بتظهر منه. الواحد بيعرف حاله وين بيروح، شاف اليابان، مر على اليابان. والجسم لا يمكن أن يعيش بدون روح، ولذلك الآيات ما تنفصل عنه نهائيا. والآخر نقطة، أنه هل الروح تتكلم؟ الروح بتحكي بعالم الأرواح، الأرواح بتحكي مع بعض. طريقة حكيها بعالم الأرواح بيختلف عن طريقة حكيها بعالم المادة، بعالم الأجسام. نحن اليوم نحن عايشين اللسان اللي بيحكي، ولكن اللسان بيحكي بس الروح هي اللي بتحرك، والروح هي اللي بتفكر، والروح هي اللي بتحس وبتشعر، والروح هي اللي بتنشع، وهي اللي بتسمع، وهي كل شيء. إذا انفصلت الروح عن الجسم بموت موت كامل. أما بالنسبة لحديثنا، كنت عم بحكي عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، وأنه الإمام الباقر بالأساس هو اللي أسس إعادة أو إحياء سنة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكمل الطريق ابنه الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الباقر الصراحة بحياته كان يتمتع باحترام شديد من كل المسلمين على الإطلاق. قديش كان في خلافات بالرأي والمذاهب الفقهية وغيرها، الكل كانوا يحترموا الإمام الباقر احترام عجيب، بحيث بعض كتاب التاريخ بينقلوا عن المحدثين اللي كانوا بذاك الوقت، بيقولوا أن علماء المسلمين كانوا إذا اجتمعوا في مجلس الإمام الباقر كأنهم العصافير، بيصيروا كأن عصفور صغير، والإمام يفيض على الناس من علومه بكل الميادين. في خصوصية صارت للإمام الباقر من الرسول صلى الله عليه وآله. طبعا الإمام الباقر كما قلنا ولد سنة 57 للهجرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في 47 سنة. إنما يروي جابر ابن عبد الله الأنصاري، جابر ابن عبد الله الأنصاري كان رجل من الصحابة المعروفين المحترمين، وهو اللي بأيام كربلاء كان كبير السن، وهو اللي لقى الإمام زين العابدين سلام الله عليه على قبر الحسين عليه السلام لما رجعوا من الشام إلى العراق بطريق المدينة. وبسببه الناس بعد هذا صاروا يزوروا زيارة الأربعين. جابر بن عبد الله بيقول أنا كنت قاعد مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان النبي بيديه ابن بنته الإمام الحسين عليه السلام. فالنبي والإمام الحسين شو كان طفل يعني عمره شيء سنتين أو ثلاث سنين عم بيلعبوا. النبي طلع بجابر قال له يا جابر ابني هذا الحسين راح يكون عنده ولد، وأعطى أوصاف راقية جدا عن الإمام زين العابدين عليه السلام، زين العابدين ابن الحسين. قال له وهذا الولد يعني الإمام زين العابدين سيولد له ولد كذلك أعطاه صفات حلوة. ثم قال له يا جابر لما بتشوفه لهذا الولد اللي اسمه محمد، أعطاه الاسم وأعطاه اللقب اللي هو الباقر، وكلمة الباقر أنا شرحتها أنه الذي شق العلم، كأنه العلم شيء شغل كبير، كأنه نفرض أنه شوال كبير من العلم إجا شقه وأظهر العلم للناس. قال له هذا محمد الباقر هذا اللي يشق العلم يشق بطن العلم، بس تشوفه سلم لي عليه أبلغه مني التحية. بعد هذا بعد كربلاء لما كبر الإمام الباقر صار شاب، جابر بن عبد الله كان دخل المسجد بالمدينة وشافه قرب لعنده قال له يا ابن رسول الله لك أمانة عندي بدي أوصل لك إياها، جدك محمد بسلم عليك. الإمام الباقر بعد هذا كان السلطات كانوا يخافوا منه كالعادة، كخوف السلطات كل زمن الأمويين والعباسيين من أهل البيت، بسبب أنه كانوا يخافوا أنهم يثوروا ضدهم، علما أن أهل البيت بعد كربلاء ما تحركوا نهائيا بأي تحرك عسكري أو سياسي نهائيا، لكن الخوف عند الجماعة كان موجود. في يوم من الأيام عمر ابن عبد العزيز لما استلم الخلافة بعث رسالة للإمام الباقر، رسالة يعني مجاملة ومثل بيقولوا سلام وكلام. الإمام عليه السلام جاوبه وبعث له نصيحة وعظه، قال له انتبه انت صرت حاكم والحاكم مسؤول، لازم تكون عادل بين الناس، لازم ما تظلم احد، ما تقتل احد بدون سبب، ما تسلب مال احد، ما كذا. صار يعطيه مواعظ. عمر بن عبد العزيز لما قرا الرساله استغرب قال عجيب، انا بعثت له رساله عم سلم عليه بيعظني بهالشكل؟ طيب هو لما بعث رسالة لسليمان ابن عبد الملك يعني لعمه لعمر ما جاوبه هيك، جاوبه بكلام فيه ملاينة وملاطفة وكلام حلو، يعني ليه أنا جاوبني بهالشكل؟ فقال لهم للي عنده بالقصر قال لهم ظهروا لي رسالة الإمام لسليمان، ظهروا له إياه. بعث الرسالتين، رسالة الإمام لسليمان ورسالة الإمام له لعمر، بعثهم مع واحد من أصحابه وقال له روح على المدينة واسأله ليه هو جاوب سليمان بجواب فيه لطف وتطيب خاطر، وإلي أنا بيجاوبني بالمواعظ والإرشادات كأني يعني عملت شيء، أنا مش عامل جريمة، راح الرسول وصل عند الإمام قدم له الرسائل وسأله السؤال. جاوب الإمام قال له انتبه، سليمان كان جبار، فأنا اتقيت شره، حميت نفسي من شره بكلمتين لا بأدب ولا بأخر. عمر ابن عبد العزيز أظهر العدل، زلمة متدين وعمل بعدين، الإمام عم يشهد أنه أظهر العدل، ولذلك نعتبره مش من الجبارين، نعتبره من المحسنين إذا عمل منيح. وأنا كتبت له الرسالة كما يكتب للمحسنين، أنا محترمه لما أقدم له النصيحة، النصيحة تتقدم للي بيسمعها، للي بيستاهل النصيحة. أما الإنسان الشرير هم نقدم له نصيحة نخاف من شره. لذلك عمر فيما بعد كان يحكي بحقه كلام كتير حلو. كذلك من القصص اللي صارت مع الإمام في واحد اسمه أبو خالد الكابلي، يبدو أنه من كابول، كابول هي عاصمة أفغانستان اليوم. هذا كان مقربين من المقربين للإمام، وكان يتعرض للنقاشات مع الناس اللي هن بيعادوا الإمام، أحيانا مسلمين وغير مسلمين، في يهود وزناد أو أشكال وألوان. الإمام كان قايل له لأبو خالد هذا، قال له انتبه، أي واحد بجادلك لا تجو، وده ملتزم. في شخص آخر كان اسمه مؤمن الطارق، هذا كان تاجر موجود بالكوفية، وكان عالم كبير، هو تاجر لكن كان عالم كبير، وكان بموضوع النقاش والجدل كان بارع جدا. صدفي التقى خالد الكابولي ومؤمن الطاق، التقوا بمطرحة وكان في جماعة عم بيجادلوا لمؤمن الطاق، وهو عم بيجادلهم بيغلبهم، يعني مؤمن الطاق اللي بيعرفوه يقولوا ما غلب قط، لذلك أعدائه كانوا يسموه شيطان الطاق، هي الطاق يعني مثل أنطرة، مطرحة كان اسمه باب الطاق بالكوفي، وهو كان تاجر حد هالأنطرة فيسموه مؤمن الطاق، يعني لحد الأنطرة هوليك يسموه شيطان الطاق. أبو خالد الكابلي يتعجب، قرب له قال له الإمام وصاني إنه ما جادل هالجماعة، ما نقشون. ليه أنت عم تنقشون؟ قال له الإمام قال لك إنك تخبرني هيك إني ما نقشون؟ قال له لا، قال لي إلي قال لحالي، قال له إيه أنت التزم بأمر الإمام، مش بدك فيه أنا. هو استغرب، راح لعند الإمام قال له أنا شفت مؤمن الطاق يعني عم بجادل الجماعة، وأنت أمرتني إني ما جادل، بلغته إنه ما جادل. قال له نعم صح، هو جادل بس أنت لا. قال له ليه؟ قال له هو إذا جادل واحد بيكون مثل النسر، بيطير وبينزل عليه بيبقى، أنت مثل مقصوص جناحاته بدك تطير، لذلك ما فرق من الشغل حق الشغل بضلك سويت. في أحد قواد الخوارج، الخوارج هؤلاء اللي حاربوا الإمام علي وحاربوا بالنهروان، خرجوا عليه بصفين وحاربوا بالنهروان، والخوارج معروف إنه هؤلاء كفروا الدنيا كلها مثل داعش اليوم، كفروا الإمام علي وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وكفروا الدنيا ما خلوا حد. كان هذا نافع الأزرق كان من زعاماتهم، التقى بالإمام الباقر. الإمام سأله قال له أنتوا ليه يعني تكفروا جدي علي بن أبي طالب؟ كفرتوا ليه يعني؟ هو أعلن الكفر، قال ما في الله، رفض نبوة النبي، ترك القرآن، ترك صلاته، ترك صيامه، ترك جهاده بسبيل الله، شو عمل؟ قال له لا، كل هؤلاء عملون منيح، ما ترك شيء، ولكن هو حكم الرجال في دين الله. هذه حكم الرجال في دين الله بيقصد فيها انه الامام بمعركه بانتهاء معركه صفين، لما هن الخوارج بذاتهم، انا حكيتها اكثر من مره ان شاء الله شيء ونحكيها بالتفصيل، هن الخوارج بذاتهم فرضوا على الامام انه يعملوا مفاوضات مع معاويه بعد ما الامام كان صار منتصر بالحرب، الحرب كانت منتهيه، وكانت لصالح الإمام، ومعاوية وجماعته كانوا هربانين، وإجا عمرو بن العاص بالخدعة المعروفة حمل القرآن، وقال للإمام هذه خدعة، لو أرادوا العمل بالقرآن لا حاربونا، كانوا الأول عملوا بالقرآن. قالوا له إلا بدك تفاوض وإلا بنقتلك تحت التهديد. إبن مع ذلك تعيين شخص مين اللي بفاوض كمان هني فرضوا أبو موسى الأشعري اللي كان شخص بسيط كتير وكان يكره الإمام القرآني، وقالوا بده يفاوض نيابة عنه، وهذاك حط عمرو بن العاص. قال لهم أنتوا عملتوا كل شيء، ليه عمالكم تيجي تقولوا كافر؟ قالوا له لأنه حكم، قال له نافع بن أزرق، قالوا لأنه حكم في دين الله. قال له طيب بسألك سؤال، أنا اعتبرني مش مسلم وجاي لعندك بدي فاوضك على الدين اللي أنت تدين به على دينك. قال له حاضر. قال له ولكن لما نختلف بالرأي مين برأيك بيحكم بيناتنا إنه رأيك صح ولا رأيي أنا صح؟ حط لي قاضي من قبلك وأنا قابل فيه. قال له هذا، أشهر له على واحد من جماعته، قال له هذا بيحكم بيناتنا. لا أطل إنا، قال له هيك أنت حكمت الناس الرجال في دين الله، ما مثل ما الإمام قال إنه هذا بيفاوض، هذا أنت حطيت هذا قاضي نفس الشيء. ساعتها الخوارج بذاته اللي معه قاموا ضلوا يضربوا فيه بالسيوف لحد قتلوه ومات، لأنه اعتبروه إنه كفر. في موقف آخر الإمام قال له لنافع الأزرق، عفوا ربما الموقف قبل ذاك، قال له أنت ليه بتكره الإمام؟ حكى. قال له طيب الإمام مش قال عنه القرآن كذا، سورة الدهر والإنسان مش نازل بالإمام، النبي ما قال عنه أنت مني كمنزلة بمنزلة هارون من موسى، النبي ما قال عنه أنه هو يوم غدير خم قال له يا من كنت مولاه فهذا علي مولاه ودعاله كذا، قال له بلى كلنا هول بنعرفهم كلهم صاروا معه، ولكن حكم في دين الله وقتل الخوارج اللي كانوا معه. قال له عم في حديث بدي اسالك عنه، في حديث لما بموقعة خيبر النبي بعث اول يوم جيش لليهود واليهود غلبوهم ورجعوا مهزومين، ثاني يوم بعث جيش بقيادة شخص اخر من الصحابي وراح حارب اليهود وخسر ورجع واثنين رجعوا جماعتهم يقولوا له انت الجبان ويقولوا له انت الجبناء. ليلتها قال النبي كلمة مشهورة بالتاريخ وبقدوم الحديث، قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. قال له هالحديث هذا صح؟ قال له مضبوط صح. قال له أحسنت، إذا هذا الحديث صح اللي لما الله أحب علي بنص النبي حبه وهو يعلم أنه سيقتل أهل النهروان أو لا، كان جاهل شكل، لأنه إذا قال له الله كان جاهل كفر، وإذا الله قال له كان عارف كيف الله بيعرف واحد بده يعمل غلط؟ مستحيل. في شخص آخر اسمه محمد ابن المنكدر بيقول أنا كنت مار بالمدينة ووجدت الإمام الباقر، وكان الإمام الباقر صار كبر بالسن وكان وضعه الجسدي تعب شوي، فكان متكئ على اثنين من عبيده، معه اثنين من العبيد حاطط داعي على كتفه ورايح عماله يشتغل عنده بستان او شيء عم يشتغل فيه. قال له يا ابن رسول الله انت عالم الامه بهالوقت بهالشوق الظهر ملتي بالشغل؟ لو فاجأك الموت وأنت على هذه الحالة، شو كنت بتقول له الله ملتي بالدنيا؟ بيقول هو هذا ابن المنكدر، بيقول الإمام ترك العبيد وقف وقال له نعم، لو فاجأني الموت وسألني ربي أقول له أنا في طاعة من طاعاتك. الشغل العمل طاعة لله. الكارثي قال له لو فاجأني الموت وأنا بلا عمل وقف على بابك أطلب منك. قال له رحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني، بدي أني أنصحك أنت نصحت. عبد الملك بن مروان من جبارين الدولة الأموية، عبد الملك بن مروان لما كان خليفين بيقولوا بأول خلافته أعلن أنه هو هالحرب اللي شنوها قبله الأمويين اللي قبله على أهل البيت بيوقفها، ما عادش بده يحارب أهل البيت، لأنه بيقولوا بعض المؤرخين كان عنده مشكلة مع عبد الله بن الزبير اللي كان موجود بالكعبة وقطع الحجاز، يعني اللي بسموها السعودية اليوم، قطعها عن مملكة الشام عن الأمويين وقطع العراق. العراق سلموا لخيه مصعب، يعني الدولة الإسلامية اللي بالشام ضعفت، راحت منها الجزيرة العربية والعراق ضعف. فعبد الملك كان ملتهي بقضية عبد الله وخيه، ما بده يكتر أعدائه ويعمل مشاكل مع الإمام، لذلك ساير. بس بعدين لما قتل عبد الله بن الزبير، اللي عمله عبد الملك بن مروان فيما بعد نسى اللي قبله من جرائمه. يكفي انه ارسل الحجاج ابن يوسف الى العراق، حكموا على العراق، والحجاج ابن يوسف قتل مئات الالاف من البشر بدون ذنب، بدون شيء ابدا بالمره. لما مات الحجاج وجدوا بالحبس عنده 200,000 رجل منتظرين الموت و 100,000 امراه بالسجون ناظرين الموت. بالحبس 200,000 رجل و 100,000 امراه حابسهم هيك، كل يوم بيطلع بيطلعوا له 100 200 300 سله بيقتلهم وبرجع البيت. عبد الملك بن مروان بيوم من الايام كان في بمصر يعملوا يسموها قراطيس. قراطيس يبدو نوع من الوراء او شيء، ورق خاص بيكتبوا عليها كلمات ما لها علاقه بالاسلام، كلمات ربما تكون من دين آخر أو كلمات وثنية، الله أعلم، يكتبوها وبيحطوها على الثياب، يعني بيعملوا قميص أو دشداشي أو أي لبس بيحطوها، كيف اليوم بيحطوا القمصان بتلبسوها تبع عليها اسم شو بسموها؟ ماركة بيحطوها، ماركة من الماركات بيحطوها، هن هيك يعني. يقول عبد الملك شاف الأسماء هذه الكلمات بس مكتوبة باللغة الرومية، لأن الروم كانوا حاكمين مصر قبل. سأل ترجمه شو مكتوب، قالوا استنكر خيب عمر ابن مروان، عفوا عبد العزيز ابن مروان خيو بيو لعمر ابن عبد العزيز، كان والي على مصر من قبل عبد الملك من قبل خيو، بعث له قال له هول اللي بيشتغلوا هول الماركات كليت نوقفهم عن هالشيء، ممنوع بعد يضلوا ماركه من هالشكل، بيحطوا او بيحطوا اي قرانيه او بيحطوا اسم محمد او بيحطوا اسم الله، يحطوا اي شيء، لكن هذه الكلمات الثانيه بتكون ممنوعه. عبد العزيز عمل مثل ما قال له خيره وغيروا الماركات، عرف ملك الروم، ملك الروم كان بتركيا بيسموها اليوم اسطنبول، كان اسطنبول كانت العاصمة للدولة الرومانية. عرف الملك بعث له لعبد الملك ابن مروان، بعث له هدية مع رسالة يطلب منه إعادة الماركات مثل ما كانت الأول. عبد الملك طبعا رد الهدية وجاوبه قال له ما مش ممكن. ثاني مرة بعت له هدية دوب وبعت له رسالة مرة ثانية وقال له رجع الماركات مثل ما كانت، وعبد الملك رفض. ثالث مرة كذلك دوب للهدايا وبعت له رسالة ثالثة يقول له ويهدي، كمان رجع الهدايا ورفض. ساعتها بعت له رسالة بيقول له الآن أنا بدي أطبع العملة دنانير الذهب ودراهم الفضة، بدي أطبعها بشكل النبي محمد. لنعرف شو هالقصة، انتبهوا يا شباب، هاي موضوع كتير دقيق. هالكلام هذا كلام خطير، لأنه بكل التاريخ المال هو أساس الحياة، أساس حياتنا، حياتنا اللي بنعيشها، الأكل والشرب والجواز والبناء والرحلات وكل شيء بحياتنا المال. إذا ما في مال مش ممكن الناس تعيش. والمال اللي بيسيطر على المال هو اللي بيكون له هيمنة وسيطرة على الآخر. اليوم مثلاً أمريكا صار لها 100 سنة مسيطرة بالدولار على العالم، إلى رأيه، إلى احترامه، إلى سلطته على دول العالم بسبب الدولار، لأن عم يجربوا يهربوا منه. بوقتها كان الدينار والدرهم الرومي هو اللي مسيطر على بلاد المسلمين كلهم. الدولة الإسلامية كانت وصلت للصين، وصلت لبواتيه بفرنسا قريب باريس. هالمساحة الواسعة هذه العملة فيها كانت الدنانير والدراهم الرومانية اللي مكتوب عليها هالكلمة. قال له أنا بدي شيل الكلمات اللي عليها اللي كانوا كاتبينها بالرومية، وبدي حط مثبت النبي محمد، بدي سب النبي على الدراهم والدنانير. طبعا عبد الملك بن مروان طرع، جمع الناس اللي حواليه قالوا نعطوني الرأي للخروج من المشكلة هذا بيعملها، وإذا عملها المسلمين ما بيقدروا ما يتعاملوا بهالمال، يعني بأي مال بيتعامل ما في غيره. ما الدولة الإسلامية ما كان عندها مال خاص فيها هي، ما عطوا رأي، قالوا له ما بنعرف. في واحد كان قريب منه بالأصل قال له أنا عارف إنك أنت بتعرف وين الحل، بس عنادا منك ما بدك تعمل الحل. سيداتي رغم جبروته بس بهالموقف هذا قال له وينك؟ كيف يعني أنا بعرف الحل وين وما بدي إياه؟ يعني بدي إياه لو كان بالمريخ، وين الحل؟ قال له الحل تبعث ورا الإمام الباقر هو بيعطيك الحل. أرسل عبد الملك بن مروان إلى حاكم المدينة قال له بعث لي الإمام الباقر وتعطيه 100,000 درهم اللي هو خاصة يجهز فيهم، وتعطيه 300,000 درهم هؤلاء نفقة السفر تبعت لي يا مكرم. بعث لي برحلة حلوة جديدة، إجا من المدينة على الشام. لما دخل على عبد الملك، عبد الملك حكى له القصة، قال له قضية مع ملك الروم هيك، شو الحل؟ قال له الحل سهل كثير، بتجرب انت بالبداية انك تسيره، قل له اجل لي هالموضوع من مثلا من اليوم لاخر السنة 5-6 شهور، بهالوقت انت اجمع شو فيه بالدولة الاسلامية كلها حتى الحلق اللي بآذان النسوان خده، اجمع شو فيه ذهب وفضة بالدولة وأطبع عملة للإسلام. هي أول عملة إسلامية طبعت بأمر الإمام الباقر. وقال له حتى هو قال له كيف تطبع؟ قال له بتكتب على ميلي قل هو الله أحد، وعلى الميل الثاني بتكتب محمد رسول الله، وقال له على الدائر القطعة بتكتب اسم الدولة والسنة اللي انطبعت فيها العملة، وقال له انتبه انه العملة كلها لازم تكون بوزن واحد، مش انه مثلا دينار يكون وزنه 10 جرام ودينار 9 جرام، لا، الكل بوزن واحد. وقال له حتى الكل يكون بوزن واحد لازم تعمل الأوالب، الآلب يعني المول يسموه شيء مول، الآلب هذا لازم تعمله بشكل منظم، تطلع العملة كلها وزن واحد وشكل واحد. طبعا عبد الملك انبسط لقى الحل وفعلا هيك صار. أول عملة إسلامية طبعت بأمر الإمام الباقر صلوات الله عليه.
صلوات على محمد وآل محمد.
أما بقية حياة الإمام الباقر سلام الله عليه والتوجه العلمي اللي توجه له وبناء الجامعة الإسلامية، هذا أنا أشرت له بعدة أحاديث، وإن شاء الله شو بيبقى عنا بالليالي القادمة نحكيه، بنقوله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.